حضرت أمس النقاش اللي حصل حول الموضوع في نيوز نايت بي بي سي 2. يجابوا الأمين العام للأم سي بي، شو اسمها الأخت؟
زارة محمد.
زارة محمد. وجابوا واحد من مجموعة متخصصة في نص في تقديم النصح للحكومة حول التطرف، ويبرر إنه ليش لازم يكون في تعريف جديد للتطرف. المفروض اليوم جوف هذا وزير في حكومة المحافظين هو حيقدم أمام البرلمان تعريف جديد أو إضافة الحقيقة تعديل لتعريف التطرف، وربما يقدم قائمة بأسماء المنظمات التي تعتبرها الحكومة متطرفة. طيب إيش النتيجة؟ هذا العمل لا قيمة له قضائيا أو قانونيا، لكن قيمته سياسيا. معنى أنه الحكومة تريد أن تلتف حول القضاء، والقضاء في بريطانيا معروف الحقيقة أنه قضاء مستقل ونزيه إلى درجة لا بأس بها، وتريد أن تتخذ قرارات سياسية لمعاقبة من تعتبره متطرفا من الأفراد ومن الجماعات. طيب تعاقبه بكيف؟ لن تتواصل معه، لن تقبل باستشارته أو لن تدعوه للاستشارة، وستنصح القطاع العام بما فيه المدارس والجامعات بأن هؤلاء الناس لا يستدعون، لا يسمح لهم بالدخول، ويحظر تمويلهم أيضا. طبعا معظم هؤلاء الناس لا، الحكومة لا تمولهم ولا تتواصل معهم أصلا يعني. لكن الحقيقة أنا الذي فهمته بعد النقاش الذي استمعت إليه أن حكومة ريشي سوناك تعمل على عمل علاقات عامة نيابة عن الكيان الصهيوني. هم يريدون نيابة عن الكيان الصهيوني معاقبة المسلمين بالذات وكل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية، وخاصة ضد العدوان الحالي في قطاع غزة.
هو تعرف تأكيد لكلامك أبو ناجي أنه تعريف التطرف الذي ورد في وثيقة أصدرتها الحكومة اليوم نقاط ثلاثة رئيسية أنه من هو المتطرف. الثلاثة أزعم أنها تنطبق على الحكومة انطباقا 100%.
والله أنا خطر في بالي نفس الكلام.
والله.
نفس الكلام.
تنطبق على الحكومة.
هي الحكومة 100%. المتطرفة.
هي التي تريد تقليص حيز الديمقراطية. هي التي تريد منع الآخر من أن يعرب عن وجهة نظره. هي التي تريد. الحقيقة.
وهي التي تنقلب على ما يسمونه بالقيم
البريطانية.
يقولوا في قيم بريطانية هم بينقلبوا عليها،
ومساندة أعمال العنف وكذا. أكو اليوم أحد يساند العنف مثل الحكومة البريطانية اللي قاعدة تمول المذبح اللي دا تصير في غزة. لكن شوف أكو سياق مهم أنه نعرفه حتى ندرك بعد ذلك أنه ما هي مآلات مثل هذه القرارات. يعني نحن في عام انتخابات، الحزب الحاكم يعرف بأنه هو مصيره الخسارة والفشل في الانتخابات إلا إذا حصل شيء يعني مستغرب يعني خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة. قرروا بعد نتيجة روتشديل التي فاز فيها جورج جالوي، قرروا بشكل واضح الانحياز لدى اليمين المتطرف ومحاولة كسب الأصوات من هذه الفئة بعد أن فقدوا الأمل في الوسط أو وسط اليمين أو ما شابه. ولذلك اليوم القرارات هي كلها لأجل استرضاء اليمين المتطرف، والذي هو اليمين الصهيوني، لأن هناك بالمناسبة يمين متطرف معادي للصهيوني نازي، هذول يعني معادين ل
استعرف أنس، أنا لاحظت في كل أوروبا اليمين النازي متحالف مع نتنياهو
حالياً،
متحالف مع نتنياهو.
نعم حتى
يعني هو ضد اليهود بس مش ضد الصهيونية.
يعني هو عندما تتحدثون عن ريشي سوناك وعن تطرف هذه الحكومة، قد لا يعلم كثير من الناس خاصة الذين يروننا أنه هناك تحالف ثلاثي في هذه الحكومة، اللي هو التحالف الهندوسي. نعم. الهندوسي اليميني الصهيوني هم اللي يشكلوا هذه الحكومة. صحيح. وهؤلاء من أشد يعني أنواع التطرف في نظرتهم للآخر. يعني هل يمكن أنه مر على بريطانيا زمن أنه حتى أنه أنت تطلع مظاهرة اللي هي الشيء الذين يتباهون به ويرون أنه جزء من العادات أو التقاليد البريطانية والديمقراطية أنك تتظاهر، أنه يريد رئيس الوزراء أنه هو دائما هو وكثير من المتحدثين باسم الحكومة يتحدث بأن والله هذه متطرفة، هذه المظاهرات التي تخرج تضامن مع غزة متطرفة. أما أنتم عندما تدعمون هذا الكيان بكل أنواع الأسلحة والدعم السياسي والدبلوماسي الذي يقتل الأطفال 12 إلى 13 ألف طفل و 11 ألف امرأة استشهدوا في غزة حتى الآن بسلاحكم، بتأييدكم، بمواقفكم، ثم لا تريد لأحد أن يعبر عن رأيه، هذا هو قمة التطرف. ثم تتحدثون عن متطرفين. أنا باعتقادي أنه الهدف من هذا المشروع بالإضافة للموضوع الانتخابي هو محاولة لتشويه الناس الذين بدأوا في المجتمع البريطاني وبعدد كبير وبنسبة كبيرة. الآن استطلاعات الرأي، آخر استطلاع للرأي 66% من البريطانيين لا يؤيدون الحكومة في موضوع غزة وفي وقف النار، ضرورة وقف النار الفوري. هم يريدوا أن يستبقوا مثل هذه الرأي العام الداخلي في عدم تأييد الحرب من أجل أن يقولوا أن هؤلاء متطرفون ويشغلوا الرأي العام بذلك.
تعرف أبو أنس، الحكومة الحالية في بريطانيا تتعامل مع المسلمين ومع أنصار قضية فلسطين من المسلمين ومن غير المسلمين كما لو كانت حكومة ديكتاتورية في العالم الثالث،
فاشية.
نعم.
ترى
نعم.
بنفس
فاشية.
المنطق
هو دكتور، يعني أن تكون الحكومة هذه واقفة مع الكيان الصهيوني في حرب هذه ولا تقوم بهدم القيم الديمقراطية وقيم الحرية، لا يمكن، لا يمكن.
متناقضان.
أي متناقضان تماما. اليوم ما يفعله الكيان الصهيوني يعني هو بشع بمعنى الكلمة، إلى درجة أن أصبح يعني الشيء البديهي لدى الناس أن تستنكره. الناس كلها، الإعلام الإعلام إحنا نتكلم اللي هو بين يدي الناس، خاصة السوشيال ميديا وهذا كله أصلا انقلبت فيه الرواية كما نعلم الصهيونية. فهنا كيف ستستطيع هذه الحكومة أن تستمر في دعمها للكيان هذا الذي هو يزداد شراسة وبشاعة كل يوم ويزداد العزل السياسي له اليوم على مستوى عالمي؟ حتى ترى هو يعني وضعه السياسي من أسوأ ما يكون. وبالتالي هي إذا لم تفعل هذا الأمر اليوم، إذا لم تفعل هذا الأمر، فإنها ترى نفسها أنها ستفقد المشروع هذا، ستفقد المشروع هذا. لكن هي أمام خيارين، إما أنها تهدم الوطن على حساب هذا الكيان، أو أنها تتخلى عن الكيان حقيقة. والذي يتضح في هذه يعني في هذه الفئة اليوم التي هي على رأس روشي سونك وغيرهم هؤلاء، أنهم مش هامهم أصلا، مش هام ما يحصل في بريطانيا، ليس لديهم مشكلة في هدم القيم البريطانية.
طبعا أنا أؤكد يعني ما تفضل فيه، خاصة وأنه نحن نتكلم، أنت تكلمت على شخصية مايكل جوف. مايكل جوف الحقيقة من أكثر الشخصيات الأيديولوجية، يعني هو قبل أن يكون سياسي هو أيديولوجي، وهو يميني صهيوني الحقيقة، شخصية قميئة يعني.
على فكرة من أيام ما كان صحفي أنا طلعت معه أكثر من مرة في مناظرات في برنامج كان في البي بي سي في راديو فور اسمه The Moral Maze.
The Moral Maze. نعم.
كان برنامج مشهور وأنا طلعت فيه مرتين وهو كان مقابلي. ولاء للصهيونية عجيب.
نعم.
منقطع النظير.
منقطع النظير تماما. والواقع أنه التصريحات اللي تصدر من بدء المظاهرات الحقيقة هي تنوم عن حكومة متأزمة مع نفسها. طبعا بالمناسبة هذا أيضا جواب للكثير من التساؤلات التي تصدر من أصحابنا ومن متعاطفين معنا، أنه يا أخي إيش فائدة المظاهرات؟ أنا الحقيقة أجيبهم بما تفعله الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية في محاولة منع وحظر وتجريم هذه المظاهرات، وتشتغل بذلك يعني بشكل بحيث أنه حتى كشفت عن قبح كانت مخبيتها في السابق لأجل منع هذه المظاهرات. الواقع أنه التصريحات جميعا من وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان التي تنتمي لنفس هذا المثلث بوصف هذه المظاهرات التي كانت تطالب، يعني شوف لا يعني في نوع يعني لا أدري إن كان مضحكا أم مبكيا أم مأساويا، لكن أنه توصم هذه المظاهرات التي مطلبها الرئيسي
وقف إطلاق
النار، وقف القتل، أنها توصم بأنها تظاهرات كراهة، وأن العنف فيها، وأن نبذ الآخر والعنصرية والكذا فيها، بينما نحن الذين نزود إسرائيل بالسلاح، الذين ندعم ونقول لإسرائيل افعلي ما بدا لك من اليوم الأول، هي اللي حامية للسلام والديمقراطية.
كمان هم بيعتمدوا على الكذب للتغرير بعامة. يعني أمس هذا الضيف اللي كان أمام زارة محمد بيقول أنا عندي صديق يهودي لما بتنظم مظاهرة في وسط لندن يخشى أن يدخل إلى وسط لندن.
نعم.
شوف الكذاب ابن الكذاب. المظاهرة في جزء كبير منها يهود.
يهود نعم صحيح.
يهود معارضين للصهيونية.
ودائمي الحضور.
أي نعم.
ويزدادون عددا.
ويزدادون عددا. سواء كانوا أرثوذكس أو كانوا
من العلمانيين.
لكن تعرف اللي بتعمل الحكومة الآن البريطانية يذكرني أنا بشيء حصل في الثمانينيات أيام مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان. كان الحرب في جنوب أفريقيا على أشدها، يوميا يقتلون العشرات بل المئات من السود المناهضين لنظام الأبارتيد، وتجتمع مارغريت ثاتشر وريغان ليعلن تضامنهما مع الحكومة العنصرية حكومة البيض في جنوب أفريقيا، واتهام نيلسون مانديلا بأنه شيوعي وبأنه إرهابي وبأنه الـ ANC اللي هو المؤتمر الأفريقي أيضا حركة إرهابية. إذا أردنا أن نقارن بين الحالتين كأنه الآن في خوف على المشروع الصهيوني كالخوف الذي كانت تبديه مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان على نظام الفصل العنصري.
وبالمناسبة ترى إذا بس ملاحظة في قضية المصطلح، اليوم الشغل كله راح يصير في البيانات اللي تصدرها الحكومة. طبعا صدر البيان الأول الذي يعرف فيه من منظور الحكومة ما هو معنى التطرف، لكن راح ينتظرون إلى أن يكونوا داخل البرلمان حتى يعلنوا عن المنظمات، لأنه داخل قبة البرلمان هناك نوع من الحصان القانوني. لكن بس قضية مصطلح التطرف، هذه قضية مهمة جدا ولافتة، ولا سيما للي عندهم اهتمام بقضية اللغة. أبو ناجي، إحنا على مر 20-25 سنة الماضية ترى شهدنا التطور هذا في المصطلحات. تذكر بالزمانات كانت فاندمنتلست، كان الأصولي، كان الذي يتهم أنه أصولي، هذا يعني عليه شبهة. بعدين تطور الأمر صار جهادست، بعدين صار تيرورست، بعدين صار نون فايلنت تيرورست، والآن إكستريمس، وكأنما شيئا فشيئا يحاول توسيع
non-violent extremism.
هما
في سبب على فكرة لماذا لجأوا إليها، لأنهم لا يستطيعون أمام المحاكم إثبات أن فلان إرهابي أو أن المنظمة الفلانية تدعم الإرهاب، فأرادوا أن يأتوا بمصطلح فضفاض
يتناسب مع
وهذا يمكن أن يعني يفصلوا على من يريد.
بالضبط.
يعني أنت شوف، إحنا للأسف إنه هذه الحكومات هي لم تعد يعني هنا، وحتى في أمريكا وفي عدد من الدول الأوروبية لم تعد هذه الحكومات تمثل النبض الناس.
صحيح.
الشعوب
يوني.
هذه الحكومات تمثل النبض الصهيوني والمصالح الصهيونية، حتى
بالضبط.
ولو كان ذلك ضد مصلحة
صحيح
هذه الدول.
صحيح.
يعني الآن عندما أنتم يعني تريدوا أن تصموا مجموعة من المؤسسات بالتطرف، وقد يكون بعضها مؤسسات إسلامية وقد يكون بعضها مؤسسات البريطانية من نفس أهل البلد الأصليين، وتعادوا عدد كبير جدا من هذا نسميه الذي يخرج الرأي العام الذي يتغير بشكل كبير جدا نتيجة جرائم التي تدعمونها في غزة، ثم تريدوا أن تصموا. ما الذي تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون أن يتصادم المجتمع بعضه مع بعض؟ هل تريدون أن تمزقوا وحدة هذا المجتمع؟ هم يتحدثون عن ضرورة، يعني مثلا سوناك في آخر تصريح له ضرورة الوحدة وضرورة أنه إحنا ما نسمحش للكراهية أن تكون بيننا، وكأن الذي يقوم بالكراهية هم هؤلاء الذين يدعون للتظاهر، أما هو الذي يقوم بكل أنواع الجرائم هذا ليس متطرفا. ففي كل الأحوال أنا بعتقد أن هناك الآن في داخل هذه المجتمعات بدأ يظهر اللي خلينا نسميهم عقلاء، حكماء يقولون أنه أنتم تقودوننا إلى الكارثة، أنتم بتطرفكم في انتمائكم لهذا المشروع وهو مشروع الصهيوني على حساب مشاريع الوطنية لهذه الدول، أنتم تقودون هذه الدول للانتحار. وبالتالي مثلا الأحداث الخمس شهور الماضية هي عملية ماذا فعلت؟ هي عملية ضربت ما يسمى بالمؤسسة الليبرالية، ضربتها ضربات قاتلة
جدا.
الكل الذي كان يعلنون عنه أي مشروع في العالم ليس له رسالة، مشروع فارغ قوم على القوة. هم مكان مشروع، هم قصة الليبرالية، قصة حقوق الإنسان، قصة التظاهر، قصة حرية الرأي وما إلى ذلك. الآن ما يفعلونه من خلال هذه القوانين أو من خلال هذه الإعلانات هو ضرب عميق، سفين عميق في قلب هذه المنظومة، وكل ذلك من أجل عيون مشروع صهيوني.
تعرف أبو أنس في يعني الحقيقة ذكرت أستاذ أحمد قبل شوي قضية أنه تفضيل المشروع حتى على مصالح الدولة. أقول لك حاجة، يعني اليوم حتى الأيديولوجية، يعني حتى مثلا اليمين السياسي أو اليسار السياسي لم يعد يعني شيء. يعني أنت مثلا خذ جاستن ترودو اللي هو رئيس وزراء كندا، طيب هذا الأصل أنه ينتمي إلى خط الوسط اليسار، اللي خط الليبرالي كما يقال، وفي البداية في التعامل مع القضايا الأقليات وكذا كان إلى مواقف جميلة، يتكلم عن المهاجرين اللي جايين من سوريا ويبكي ويتكلم عن، لكن بمجرد أن وصلنا إلى قضية إسرائيل
اختلف الوضع
وكأنما انتقل وانقلب إلى شيء آخر وإلى كيان تماما مختلف. الحقيقة هذا الأمر يعني أنا باعتقادي حريبي أنه نلتفت إليه وننتبه إليه، لأنه إحنا بالمستقبل يعني حتى التعامل يعني مع الفئات التي كنا نظنها هي يعني تنحو منحى معين بسبب إما توجهها السياسي أو كذا، يبدو أنه لا، هي المصالح الحقيقة ولا سيما المصالح المدفوعة من خلال المشروع الصهيوني هي الغالبة.
صحيح، ويعني هي مسألة بربطها أيضا في قضية اللي تفضلت فيه أستاذ أنس، دكتور أنس، موضوع أنه هناك محاولة تشويه بالتدرج اللي ماشيين فيه في المسميات هذه، وتشعر أن الكل متفق على ذلك، الكل متفق على تشويه صورة كل من يقف مع القضية الفلسطينية، وهي تذكرنا بالمكارثية اللي هي يعني كانت في منتصف القرن الماضي والتي اتخذت نفس الأسلوب. اليوم هذا الأسلوب اللي هو كان طبعا يتهم كل واحد يعني يخالف رأيهم كان
بالشبهة
على أنه شيوعي وعلى أنه يعني من الحزب الآخر. فالمهم أنه كانت هذه المسألة أدت إلى زلزلة في النظام حتى الأمريكي، يعني كانت فيه مشكلة كبيرة ليست بالبسيطة، وراح ضحايا بسبب هذا جون ماكارثي. ومن وين انطلقت؟ انطلقت ترى من البرلمان
طبعا،
لأنه كان نائب في البرلمان، كان في يعني هو ما يسمى برلمان في
الكونغرس
الكونغرس الأمريكي، كان انطلقت من هناك لأنه كان نائب هناك. فهذه المشكلة تتكرر في كل مكان. الإشكالية الأخرى التي يعني مندمجة معها أنك تجد أنهم أيضا متفقين على هذا الموضوع، يعني موضوع التشويه، موضوع أنه يرى بأن هناك جريمة. وأنت تشوف في ألمانيا على سبيل المثال ما يحصل في تجريم حتى رفع العلم الفلسطيني، في دول أوروبا يعني متعددة التي تقوم بمثل هذا الدور، ليس كلها نفس الاتجاه، بعضها يساري وبعضها يميني، إلا أنك تجد أن المشروع الصهيوني في اتفاق كبير جدا وبدأ يعطينا الصورة الحقيقية اللي احنا ما كنا فاهمينها سابقا، يعني ما كنا مستوعبين ايش يعني المشروع الصهيوني بالنسبة للغرب.
هو يبدو كأن هذه الحكومات يجمعها نادي، وهذا النادي له زعيم يجمع أفراد هذا النادي ويأمرهم بأن يلتزموا بخط معين. والسبب الحقيقة في ذلك أن المشروع الصهيوني هو صورتهم في المرآة، يعني واحد لما بيطلع فيهم في المرآة بيرى المشروع الصهيوني، الاستعمار، العدوان، التغول. ولذلك أنت مثلا أشرت أنس إلى ترودو ومواقفه المتباينة، يقفون مع حقوق الإنسان، يقفون مع الديمقراطية، مع ما يسمونه القيم الليبرالية، طالما أنها لا تتعلق بالكيان الصهيوني. لما يجي عند الكيان الصهيوني
تختلف
كل القيم، هذه يصبح لا تطبق، والمعايير لا تطبق.
طب يا أخي احنا الأسبوع الماضي العالم عمل الهوسة على قضية اليوم العالمي للمرأة ويوم الأم، صح؟ يا أخي بينما آلاف النساء قتلن، آلاف النساء شردن، آلاف النساء على وشك مجاعة، أحد يتكلم؟ أحد؟
لا، في غزة الآن في أكثر من 50,000 حامل لا يقدم لها أي نوع من أنواع الخدمات للحوامل. في غزة أكثر من 60,000 مرضع، أكثر من 60,000، تخيل في هذا الظرف. ثم طبعا الذين استشهدوا من النساء قريبة من 10,000 امرأة. شوف 10,000 امرأة، أنا قرأت قبل فترة إحصائية أنه هذا لم يتم في أي حرب من الحروب في هذه الفترة الزمنية القصيرة.
وبالنسبة لعدد السكان،
بالنسبة لعدد السكان، يعني مثلا في عندنا في غزة الآن أكثر من 110,000 شهيد ومفقود وجريح. هذا إذا بدنا نأخذه من على نقيسه مثلا على دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، بنحكي عن قريب 13 مليون إنسان. 13 مليون، وهذا 13 مليون لم يكونوا كما كان في الحرب العالمية مثلا الثانية، كانوا على مدى 6 سنوات، هذول على مدى 3 شهور أو 4 شهور. حتى يعلم الناس حجم الإجرام الذي مورس وبتأييد هؤلاء ضد الناس أو الأبرياء في غزة. القضية الثانية، القضية الثانية في هذا أنه نحن يعني لما هم شعروا في أنه القضية خرجت عن الإطار اللي يمكن أن يبقي الأمر، خلينا نسميه وجوههم القبيحة هذه ظهرت على بشاعتها، بدهم يغطوا هذه الوجوه القبيحة، فبدأوا بقصة التركيز على المساعدات الإنسانية. وهذا التركيز الشديد الآن من كل الدول، طلع بايدن وطلع الأوروبيين والشرق والغرب يتحدث عن مساعدات إنسانية، وأعتقد أنه هذا لها قضيتين أو لسببين. السبب الأول هو محاولة تغطية وجوههم القبيحة، قبيحة جدا، التي انكشفت أمام العالم كله، حتى أمام أولئك الذين كان في يوم الأيام يظنوا أنه هذا الغرب عنده شيء من الحضارة، فتبين أنها وجوه كالحة، وجوه قبيحة، لا يمكن أن تكون تنتمي حتى إلى البشرية، حتى إلى الإنسانية. والقضية الثانية هي يريدوا الآن أن يغرسوا في قلوب الناس وعقول الناس أنه هذه القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية مش قضية سياسية. يعني أنتوا أطعمتوا الناس، وبعدين بيطلع وزير الخارجية البريطاني أمس، هذا اللي كان يقوله عنه في البداية أنه هذا آخر العقلاء، بس يبدو أنه فيش عقلاء في هذه الحكومة، كان يقول أنه إحنا يعني يمكن أنه المقاومة في غزة تسلم سلاحها وتخرج الأسرى اللي بسميهم مختطفين، فعند ذلك ينتهي الحرب. يعني لاحظ الذي يتحدث وزير خارجية بريطانيا، لكن لا يقول أنه هؤلاء المجرمون الذين في خان يونس وفي غزة وفي النصيرات وفي كل المخيمات، هؤلاء محتلون حتى في القانون الدولي، هؤلاء مجرمون حتى في نظر القانون الدولي. انت جايب طيب الآن افرض انه انتهت الحرب، هذول الناس منهم مش حقوق حتى حسب القوانين الدولي الشرعي الدولي تحدثون عنها انه هذه أرض محتلة، وفي القانون الدولي ان الأرض المحتلة أن المحتل ليس له الحق في الدفاع عن نفسه. الذي يحتل الأرض ما فيش شيء اسمه والله طبعاً يدافع عن نفسه طبعاً. كما تقول.
بالمناسبة هذا السفير الأمريكي السابق في السعودية الآن طبعا متقاعد، هو كان إلى عام أظن 2009 أو كذا سفيرا أمريكيا في السعودية، الحقيقة مقابلة رائعة. وهذا يعني يدفعني إلى أن أقول أن الثمن لهذه التحركات السياسية القميئة، الثمن هو أنه دا يخسرون شعبهم.
صحيح.
الشعوب الآن دا تستوعب، يعني دا تسأل أسئلة أنه إيش معقول
يسمى كلام. ومصدق لذلك اللي هو ما حصل في الأوسكار.
بالضبط.
يعني
بالضبط.
جائزة بالضبط. الأوسكار أن تتحول جائزة الأوسكار إلى تصريحات،
إلى مهرجان دائم.
نعم، على موضوع غزة.
والذي يتكلم هو المخرج اليهودي الذي قام على إنتاج فيلم فاز بالجائزة حول الهولوكوست والجريمة التي ارتكبت ضد اليهود، فيقول نرفض أن تكون هذه ذريعة لأجل القتل الفلسطيني.
للكلام اللي كان يحكي فيه أبو أنس على قضية المساعدات، المواقف الغربية تجعل الناس تشك في كل مبادرة تأتي الآن من العواصم الغربية.
صحيح.
يعني الآن كلام بايدن عن إنشاء ميناء عائم ومش عارف، الناس تخشى من أنه هذا يكون كله مجرد مكر
لأجل مشاريع أخرى،
لمساعدة إسرائيل طبعاً على تحقيق أغراضها
طبعاً. واحد بالمناسبة على هذه القصة قال يعني أيها أسهل أنه يروحون ويسووا ميناء لا أسووا منها إيش فيلم أنه من القذائف التي سقطت ومن المشعر فيش راح نصنع قال ولا الموظفين اللي عندهم اللي هو إسرائيل ومصر يقولوا لهم
بس افتحوا المعبر
افتحوا المعبر وخلي الناس تدخل.
هو من ناحية منطقية إنه دائما تستخدم قصة المساعدات وإسقاط المساعدات هذه اللي كل العالم بعد ما أمريكا وافقت أو حكت إنها بتعمل هيك صار كل العالم العربي قال بده يعمل مساعدات وبعضها بسقط قريب صور بعيد 200 كيلو عن وبعضها بسقط
المستوطنات في البحر عشان
يروح البحر وما إلى ذلك. هذه الطريقة تكون عادة في مكان يحاصره عدو يعني مثلا احنا كنا نفهم من في الحرب العالمية الثانية كانوا يسقطوا مثلا مساعدات الحلفاء على بعض الأماكن محاصرة في ألمانيا اللي كان يحاصروها مثلا لأنه هذا عدو لا تستطيع. لكن أن تستخدم نفس هذا الأسلوب في بلد يفترض أنه هو تبعك وانت اللي بتزوده بالسلاح وانت بتزوده بالصواريخ كل أنواع القتل تستخدم هذا الأسلوب من شان تسقط مساعدات هذا نوع من
تحقق الدخول. ثبت أن إسقاط المساعدات بالمظلات إنما يقصد منه تخفيف الضغط على الكيان الصهيوني لهذه الطائرات التي تدخل المجال الجوي الذي تحوم فيه طائرات ودفاعات طبعاً. الكيان الصهيوني كيف دخلت؟ ألا تحتاج إلى إذن؟
أي طبعاً
كيف دخلت؟ إذن هذا بتنسيق معهم إنه يا جماعة أكيد. والله خففوا عنا الضغط شوية على الأقل يبين إنه إحنا مننزل مواد غذائية عليهم. والعرب بالذات لا يستحون، العرب الذين يشاركون في ذلك لا يستحون، لا يخجلون
أنظمة.
يعني مفروض يكون البديل إنه افتحوا الحدود أو نخلي الجماهير تنزل على الحدود وتضغط عليهم.
ومصر تسقط أيضا المساعدات وهي يعني أنا بقول يعني ما عليش دول أخرى
وفي البحر
تسقط وتسقطها في البحر
في البحر
وبعضها يسقط بالبراشوت بدون البراشوت
على الناس
على الناس تقتلهم. لا يعني أنت الآن يعني واحد بعيد مثلا بقول أنا ببرر له يعني إن بعيد ما في حدود
هذا يفتح الباب
أنت
يفتح الباب.
المعبر موجود والشاحنات صار لها أربع شهور تدخل بالقطارة في بعض الأحيان جريمة.
أنا أمس كنت أشاهد تصريحات السيسي وهو يقول المعبر مفتوح 24 ساعة وإحنا مش عارف إيه. طبعا شوف المعبر المفتوح 24 ساعة شوف الكذب
5000 دولار
طبعا غير قصة ال 5000 دولار للجريح اللي بيطلع وأحيانا 10000 وأحيانا 15000 وصلت إلى 15000 عشان يطلع يتعالج بفلوس مش والله تعالج هذا المعبر المفتوح. كنت أقرأ أمس تخيلوا يا جماعة إحصاء المساعدة اللي هي الشاحنات الداخلة اللي داخل من معبر رفح 9 شاحنات واللي داخل من معبر كرم أبو سالم اللي هو على الجانب الإسرائيلي 120 شاحنة. أنت يا كذاب يا أشر البعيد أنت تتحدث أنه المعبر مفتوح 24 ساعة وانه احنا مش والطائرات تصور والاقبار الصناعيه تصور الشاحنات التي تمتد لكيلومترات عديده جدا اللي واقفه وبعضها على فكره بعضها خربت الطعام المساعدات اللي هي مواد غذائيه خربت طبيعي. وبعضها للاسف الشديد انه سرق وبيع في الاسواق المصريه وبعضها يعني مثلا قبل فتره كانت دولة الكويت مودية أو إن 10 أو 12 سيارة إسعاف جديدة وصلوا إلى مصر إلى كذا أخذوهم السلطات المصرية وهذا الآن مسجل واعترضت الكويت أخذتهم وحطتهم في الجهاز الصحي المصري وأعطتهم بدالهم 10 سيارات من المهرجلة التعبانة وقال ودوهم لغزة. لما احتجت الخارجية الكويتية عليهم وهذا صار مشهور الصحف لما احتجت قال ما هو غزة فيش فيها شوارع بالتالي ما بتقدرش يعني أنت نودي السيارات الجديدة فهذه السيارات القديمة يعني نودي لهم إياها طبعا نص هذه السيارات بكون أكل عليه الدهر وشرب خربانة تتحركش. هذا الذي وصل إلى الأمر إلى الإنسان الجار. غزة طيلة وقتها كانت هي الحديقة الخلفية للأمن المصري القومي المصري ولذلك الآن الذي يحكم عجبني أحد المفكرين يقول إنه الذي يحكم في مصر الآن لا يدرك قيمة مصر أولا، ولا يدرك اللي هو الجيوسياسي القيمة السياسية لمصر، واثنين لا يدرك الأمن القومي المصري الذي يمتد في فلسطين وبالذات في غزة. حتى يقول، وسمعتها وأنا استغربت، يقول كانوا الفراعنة عندما يأتي الفرعون يريد اللي هو ولي العهد تاعه يريد إنه هو يوصيه، يكون بده مثلا في نهايات مثلا عهده بده يوصي العهد، ماذا يقول له؟ يشير له إلى هذا الكرادور جنب مصر هي فلسطين، ويقول له دائما عينك بتكون هون لأنه كل الشرور تأتي من هنا. هذا عزمان مين؟ عزمان الفراعنة اللي كان يدرك إنه الأمن القومي المصري هو في فلسطين.
أيوة، أصلا حتى قبل أقل من 100 سنة ماذا كانت رفح؟ رفح كانت مدينة في هذا المكان أهلها قبائل عربية
وموحدة
صحيح. وما فيش حدود وفيش كل الكلام الفاضي الموجود حاليا. للأسف أنا لما شفت مقاطع الفيديو الاثنين فتيان فلسطينيين واقفين والجندي المصري واقف على الجهة الثانية هو يبدو يأكل حاجة وبيطلبوا منه أو بيتكلموا معه وعارفين أنه هو لا يلتفت إليهم. للأسف الآن في مصر هناك نظام لا يقل صهينة عن النظام الذي في تل أبيب، ويغذي هذول الجنود اللي موجودين على الحدود، هؤلاء مدربون ومعدون ومربون على عداوة الفلسطينيين، يعني يعتبر الفلسطيني عدو له، مش عربي ولا مسلم، كل هذا الكلام لا 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 اعتبار له. ولا كيف أنت يعني قلبك لا يرق لهؤلاء الذين تشاهد الطيران الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية تذبحهم صبح مساء؟
والله لا شوف، مغسولي الدماغ. هذه أول نقطة، والنقطة اللي حقيقة في هذا الموضوع، إحنا اليوم أمام مشهد الحاضنة العالمية للكيان الصهيوني، حاضنة كبيرة ليست بالوسط، وكانت تكفيه، يعني هذه الحاضنة العالمية كانت تكفيه. المصيبة الكبرى أن الحاضنة العربية اللي كان يفترض أنها تكون مع غزة أصبحت حاضنة صهيونية، هي تحتضن الكيان الصهيوني. وهذا في الأصل أنت يعني لما تأتي فتدافع عن أرضك أو أنك أنت خايض معركة، عادة لابد أن تجد حاضنة، والحاضنة هاي تكون تعمل على الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، تدعمك غيرك، كذا تكون وراء ظهرك، يعني يكون أنت من خلف، يعني في حد من خلفك يدعمك. غزة اليوم تعيش حالة ما أعتقد أنه هو في التاريخ خاصة الحديث عاشتها أي بقعة أرض على المنطقة أو خارج المنطقة، أنها تجد نفسها وحيدة بهذه الصورة وبهذه البشاعة وبهذا التبجح من علاقات بالكيان الصهيوني ومن يعني دعم بالطريقة يعني المباشرة والغير مباشرة، واللي يقول أحدهم طبعا أنه كان قبل فترة أحد الوزراء أنه كان في أبوظبي وسمع منهم أنهم يقولوا لا تتركوهم يعني حتى تقضون عليهم، يعني إلى هذه الدرجة الحاضنة التي يجدها الكيان الصهيوني من داخل الوطن العربي، إلى درجة أنه يعمل كل ما يعمل وهو مطمئن.
على ذكر الحاضنة، لورنس المقبور المعروف، لورنس يسموه لورنس العرب، هو لأنه هو كان يقود ما يسمى بالثورة العربية ضد الدولة العثمانية، كان مؤلف كتاب عن الثورات أو عن الناس الذين يقومون بالثورات،
أعمدة الحكمة السبعة ولا غيره،
أعتقد هو في كتب في هذا هو بيقول أنه أنت أي ثورة من الثورات، وهنا نتحدث عن تميز غزة، أي ثورة من الثورات في لها شروط. من هذه الشروط لفت نظري قوله أنه يجب أن يكون لك جار ذو هيبة، جار ذو هيبة. فغزة يفترض أن يكون جار بتاعها، يعني إيش ذو هيبة؟ يعني ذو مكان، يعني أنت بتقدر تعتمد عليه، وأنه هو أمام العالم وأمام الناس يكون ذو هيبة وقوة وإمكانية عشان تعتمد عليه،
زي الفيتناميين مع الصينيين. الصينيين كانوا موجودين وكانوا يدعموهم
بالضبط.
الآن غزة ذو خيبة.
نعم،
جارها ذو خيبة.
خيبه الله.
يعني أنت الآن تتحدث عن، ليس أنا لا كنت أخشى من المقاومة من غزة إن هي أمام الكيان الصهيوني. أنت أمام مجموعة من التحالف، هذا التحالف اللي هو خلينا نسميه الأحزاب، التي اجتمعت على قصعتها على غزة تضم الكيان الصهيوني الغرب اللي هو الأنظمة الغربية الأمريكية والغربية المتصهينة. والمشكلة الأعوص أنا بعتقد بالنسبة للضفة الغربية بالنسبة لفلسطين وبالذات غزة وحتى والضفة هي قصة الأنظمة العربية المتصهينة. الأنظمة العربية كلنا سمع بالإعلام أنه إسماعيل هنية كان في مصر من أسبوعين شان موضوع
المفاوضات.
الذي تسرب في الإعلام الذي تسرب أنه ما الذي كان يريده عباس كامل مدير من
الأمن المصري
من اللي هو مدير المخابرات المصرية من إسماعيل هدية المقاومة، ما الذي كان يريده حتى قال له تلك الكلمة اللي أصبحت معروفة؟ قال له أنا لست عرفات، وأمر الوفد تاعه أنه هو يتجهز من أجل السفر ترك البلد والخروج إلى المطار.
هذا هنية اللي قال،
نعم، قال له أنا لست عرفات. ما الذي يريد منه هذا الجار ذو الهيبة وذو الخيبة؟ هذا الجار الذي يريد منه أنه يا عمي خلص أنتوا يعني أنتوا لما يبكوا ظلكوا تعاندوا خلص المقاومة توقفوا وخلي وقبلوا الاتفاق والله. اقبلوا الاتفاق، هذا الاتفاق الذي ينبغي أو تريد الكيان الصهيوني والأمريكان والغرب يريد للمقاومة أن تعترف باحتلال غزة. هاي معناها
نعم.
إنه أنت يحطوا يحتلوا غزة ظلوا محتلينها، ولما تقول لي إنه ممنوع حد بين السن 18 وسن 60 ممنوع حد يجي من الجنوب إلى الشمال، هذا بيعني إنك أنت بدك تحط حواجز للجيش الاحتلال مشان إيش؟ مشان يفتش الناس. فبدهم المقاومة تعترف باحتلال القطاع، ما قصة إنهاء الحرب هذه يلا خلص خلصونا أسبوعين ثلاث ستة ومش عارف إيش، وبعدين طلعوا هذول بسموهم رهائن بين قوسين طلعوهم وخلصونا من هذا الضغط. يعني الورقة اللي موجودة بدهم إياها يخلصوا منها، يخلصوا شان إيه؟ شان المقاومة تركع أو على الأقل لا سمح الله تهزم مباشرة. هذا هو الجار الذي يفترض أن يكون الجار ذو الهيبة اللي يجاور فلسطين.
من غير الوارد أن المقاومة ستستسلم،
لا شك طبعا.
المقاومة ممكن أن تظل صامدة وتناضل إلى أن تنتهي تماما لا سمح الله، لكن الاستسلام غير وارد، وهذا اللي مجننهم. يعني كل هذا الضرب، كل هذا الحصار، كل هذا التجويع، كل هذا التنكيل بالناس لم يؤتي ثماره.
تعرف أبو ناجي لو أنت حطيت يعني واحدة من السيناريوهات أنه المقاومة تستسلم أو لا تستسلم وتنتهي أو لا تنتهي، أسألك سؤال، أهل غزة الذين رأوه الذي خسروه الذي قدموه هل سيقبلون لو أن المقاومة قالت لهم نستسلم؟
أبدا.
أنت تعرف أمس هل هم سيقبلون؟
أنت أمس كنت أشاهد، تعرف الآن رمضان أجواء رمضان، شاهدت أمرين يعني لفتوا نظري. الأمر الأول في ضمن الركام والبيوت المهدمة الناس تقيم صلاة التراويح في الشوارع بأعداد هائلة، لا خايفين لا من قصف ولا من قتل ولا كذا، أعداد هائلة. أنا كنت أطلع على الشوارع في جباليا مثلا، جباليا اللي كم جلسوا وهم
في الشمال،
أي في الشمال وأعداد هائلة والإمام يصلي فيهم. القضية الثانية جابوا واحد بيعمل قطايف، تعرف هذول اللي حاطط هيك برا فرن صغير وبدير، وشوف ماذا يقول. يقول أنا بقول لفلان قائد المقاومة بقول له لا تستسلم، أقول له اصمد، أقول له ونحن صامدون معك، لا يمكن إنه إحنا نقدم أي تنازل، يجب أن يخرج. هذا إيش هذا؟ هاي شو هالوعي؟ شو هالوعي؟ هذا إيش بيعمل؟ هذا شغلته إنه بدير وكذا وفقط بتاع القطايف. لكن هذا الصمود، هذا الوعي، انا اعتقد انه بالفعل شيء مبهر.
هذا اعتقد دكتور حافظ موضوع الحاضنه اللي نتكلم عنها، الحاضنه الشعبيه اللي موجوده في غزه هي قويه بقدر قوه المقاومه، يعني لا تقل. يعني اليوم دور مثل هذا الشخص لا يقل عن دور المقاومة.
صحيح.
عموما وما يقل. يعني رفع المعنويات هذا الغير عادي والذي وصل إلى هاي المرحلة. لذلك أنا يعني أعود لدورنا اليوم المفروض أن الشعوب تنظر إلى دورها. فقدت يعني غزة الحاضنات الحكومية زين، لكنها لم تفقد الحاضنات الشعبية. وأعتقد بأن اليوم يجب أن يتغير شوية التفكير من العشوائية في وجود الحاضنات إلى أن يكون كيان قوي عالمي. اليوم إحنا أمام مواجهة فكر وأيديولوجية سوف تودي بالعالم إلى مصيبة كبيرة والله، ليست بالبسيطة.
صحيح.
وهناك من العقلاء في العالم الذين هم الإحصائيات كلها تقول دائما فوق 50 و60% هم معارضين لحكوماتهم. كيف تكون الفكرة لأن تجتمع هذه العقول وهذه الأفكار لتشكل حاضنة أكثر انتظاماً من الفكرة العشوائية؟
أظن في العالم العربي النسبة يمكن تتجاوز 70%.
أكيد، هذا أكيد، إذا لم تكن أكثر من 90%. من هؤلاء الشرذمة القليلة التي تقبل؟ يعني خلنا غزة غالية على القلوب، لكن تقبل بما يحصل في الأقصى. يعني إحنا الآن هاي مسألة قدسية، زين، مسألة قدسية بالنسبة لهذا الأقصى، بالنسبة للأمة غالي إلى أبعد الحدود، ولا يمكن أن يتنازل عنه إنسان فيه شيء من الدين، شيء من الدين ما يمكن أن يتنازل عنه. ويعلم هذا المؤمن بأن دم المسلم، دم الإنسان البريء أغلى من الأقصى، وأغلى من المسجد الحرام مكة، أغلى منك. يعني لا يمكن أنك تسمي هاي الأمة أمة مسلمة إذا كان هذا الشيء غير موجود فيها. وذلك هو الأغلب في الأصل أنه يشعر مثل هذا الشعور، وإذا انخفض عند المستوى الإيماني، المنسوب الإيماني، فالمستوى الإنساني سوف يكون حاضر لدى الإنسان بأنه يرى مثل هذه المشاهد.
تعرفت المشكلة إيش المشكلة؟ وهذا موضوع ناقشنا فيه واختلفنا فيه عدة مرات في بعض اللقاءات، أنه كيف يكون الانطلاق؟ هذه الحاضنة مغلولة في الأصفاد، الشعوب العربية كلها مصفدة.
صحيح.
إذا لم تكسر الأغلال، إذا لم تحرر نفسها، فكيف بإمكانها أن تنهض لتساعد في تحرير فلسطين؟
وهي ما راح تقدر تكسر القيود إلا بتقديم التضحيات.
بصراحة لابد،
لازم تقدم التضحيات. يعني هذه مسألة، أنا الحقيقة أنا يعني في قرارة نفسي مقتنع بأنه يعني صفوة المجتمعات العربية، الشعوب العربية يعرفون ذلك، لكن يفتقدون إلى يعني من يطرق الجرس كما يقال،
القائد
القيادات الذي يقول لهم يلا.
إذا لم تخرج وبالتالي النخب والحركات الإسلامية والناس اللي هم يريدوا التغيير، إذا لم يخرجوا من إطار التفكير النمطي إنه خلص هم حاطين له سقف هون، هو مش
قابل
عند السقف، هو هون نازل تحت. لا يمكن لهذه الآن غزة أثبتت أن هذه الأنظمة عدوة للأمة وليست لمصلحة الأمة. لم يعد هناك مجال لأحد أن يقول لك والله ما هو الظرف مش عارف إيه، خلص هذه الأنظمة لنقل معظم هذه الأنظمة هذه الأنظمة هي عدوة للأمة، لمصالح الأمة، لا تعبر عن الأمة. لذلك الحديث وكأن الأمور طبيعية وهو حكم وإحنا معارضة وإحنا هيدا بنحكي لما يقدر عليه، ما بنفع. يعني كيف يمكن لشعب أو شعوب تقبل أنه تكون ممر للإمدادات إلى الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني،
بينما أهل غزة يتضورون،
أهل غزة يموتون؟ كيف يمكن أنه أنت بعدين تقول لي إيه ما هو والله هذا الشرطة؟ يعني مثلا في الأردن ناس طلعوا على المظاهرات عشان هاي الشاحنات بتيجي من الهند وعلى أبوظبي، ومن أبوظبي بتطلع على السعودية وعلى عمان، ومن عمان بتروح على، وطبعاً أصبحت مفضوحة، حاولوا أصبحت معروفة وموضوحة ومعروفة،
والكيان هو الذي يفضحها.
حاول بعض الناس أن يقف أمام هذه الشاحنات.
الغريب إنه مصادر في داخل الكيان الصهيوني تتكلم عن هذا الجسر البري، لكن بيجي بعض الكتاب العرب بينفي.
إيه؟
وبيقول لك لا تصدقوش الصهاينة،
هنا أمام الناس.
لا، وفي العرف الصهيوني لو وزير تكلم بشيء ثبت أنه غير صحيح بيشيله عرضه الصحافة.
صحيح. الآن بعض الناس في الأردن حاول أنه يعترض هذه الشاحنات، قال تصدت للقوات الأمن والشرطة وقعوا منعوا لآخره، وللأسف سمعت بعض الناس يقول أنه هؤلاء قوات الشرطة والجيش ومش عارف إيش، هذا الناس مأمورين. لا، ستكون كل قطر الدم تسيل في غزة، كل جوع في غزة ليس فقط في أعناق الحكام العرب، ستكون في أعناق الجيوش وفي أعناق الشرطة. هؤلاء الشرطة والجيوش والأجهزة التي تحمي هذا النظام وتقف وتقول لك أنا هنا عبد مأمور، هؤلاء ستكون كل قطر الدم في غزة في أعناق المهم.
وأقول لك أزيدك أبو أنس، ليس فقط من الناحية الشرعية والناحية الأخلاقية، بل أقول لك حتى على مستوى التاريخ. الآن إحنا في مرحلة يعني ستذكر ضمن دفاتر التاريخ. إحنا مؤخرا شفنا كيف أن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية أخذت على يد حراس كانوا واقفين في أوشفيتس في مخيمات النازية، أخذت عليهم وحكمت عليهم بالسجن المؤبد. بمعنى أنه هذا الحارس، هذا الشرطي الذي يقول والله ما أنا مأمور، هذا مؤاخذ حتى دوليا حتى قانونيا وتاريخيا. اليوم الإنسان مطالب أنه يقرر أين يقف، إيش الموقف الأخلاقي. يا أخي أنا أبسط حاجة إيش أقول لأولادي لما يسألوني ماذا فعلت، وإخواننا وأخواتنا اللي في أعمارنا اللي ما مسوين شيء قتلوا ثم يعني تم تصفيتهم من جوعا، أين كنت، ماذا فعلت؟ راح يقول والله أنا أمروني أني أنا أقف وأسمح للمؤونة أن تصل لمن يقتلهم، لمن يجوعهم، لمن كذا. هذا الحقيقة أنا باعتقادي أن الشعوب ينبغي أنه تأخذ على عاتقها.
ما الله سبحانه وتعالى قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما لم يعفي الجنود صحيح من المسؤولية.
نعم صحيح.
لأنه أصلا بدون هذول الجنود هل يستطيع فرعون أو هامان أن يملي سياسة؟
والشعوب الغربية استيقظت.
نعم.
الشعوب الغربية يعني وضحت. أنا كيف يشعر، كيف يشعر الإنسان الشريف المواطن العفيف العربي وهو يرى من خلال اليوتيوب ومن خلال التيك توك ومن خلال الإنستغرام كيف أن اليوم الغربيين يعني ما يجلس يوم إلا وهو يذهب ويعترض لمؤتمر صهيوني، ولا يقف أمام صحيح. عضو البرلمان ويشتكي عليه ويخرب عليه الكلمة صحيح. مالته لأنه هو واقف ضد الفلسطيني. ما هو الشعور؟ هو لماذا يعني يجلس؟
يعني هذه نقطة جدا مهمة اللي ذكرته، موضوع التضحية وموضوع المثال والنموذج الغربي. اليوم الفرد الغربي، خلنا احنا الآن اليوم نقول يعني نقول ان القادة إما في السجون وإما قتلوا وإما يعني شردوا، إنزين مش موجودين في المجتمع. بيد أن العجوز التي تقف أمام أحد المحلات التي هي للمقاطعة يوميا وماسكة، ما احتاجت إلى قائد، ما احتاجت إلى أن، وهي معرضة. يعني إحنا اليوم أصبح هناك عنف
طبعاً.
موجود
طبعاً.
ضد كل من يقف أمام يعني المشروع الصهيوني، عنف وعنف حتى من الحكومات. يعني رأينا إحنا ناس يعتقلون بسبب رفع العلم الفلسطيني، ناس يعتقلون لأنهم وقفوا أمام مصنع السلاح، زين اعتقلوا وضحوا،
لكن يصرون
يرجع مرة ثانية. لم يعد أحد معذور. يعني شوف زمان مثلا في التاريخ لما مثلا التتار أجوا على بغداد وقتلوا الناس، ما كانت تعلم. يعني مثلا بجوز الناس اللي عرفوا عن أنه الناس بعد شهر بعد شهرين تعرفوا الأخبار، بينما الآن أنت ليس هناك أحد في الكرة الأرضية لا يشاهد القتل لايف على بالضبط. على البث المباشر
صحيح.
الأطفال الذين يتضورون جوعا، النساء الحوامل اللي وصلت لمرحلة أنهم يعتدوا على النساء الحرائر ويعروهم ويحاولوا أن يقوموا بكل هذه الأفعال الشنيعة، وكل ذلك وأمة من 2 مليار من شرق العالم إلى غربه تنظر وتتفرج وتشاهد الفيلم وكأنه فيلم يعني ليس هناك أحد معذور. إذا لم يقم بأي فعل يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هذا الإتيان، أي شيء أنت تستطيع، آتاك الله عز وجل، آتاك مالا، آتاك قلما، آتاك إعلاما، آتاك أي شيء تستطيعه يجب أن تقوم فيه، وإذا لم تقم فأنت مؤاخذ. وأنت وهذا الشخص يدخل في دائرة الخذلان، يدخل مش قال لا يضرهم من خذلهم، دائرة الخذلان تشمل الحكام وكل واحد، كل ما علت مسؤوليته كل ما كان زاد زاد يعني سؤاله وزاد مؤاخذته عند الله سبحانه وتعالى، كل ما عرف مسؤوليته. لكن لا يترك أحد لا من الناس ولا من الأجهزة ولا من الجيش ولا من الحكومة إلا وله مسؤولية يجب أن يقوم فيها تجاه الناس.
قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مرعبة هذه الآية. يعني هذا القعود عن نصرة المستضعفين في غزة، ماذا ستكون مآلاته في المجتمعات العربية التي تقعد عن هذه النصرة؟ هذه الأنظمة المتصهينة عندما ترى الشعوب مستكينة وراضية بهذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ المنطقة ستتغول على شعوبها، وهي ستتغول حاليا. يعني الآن في بلاد كانت مشهورة بأنها بلاد الدعوة والخير والإصلاح، الإفساد على ودنه كما يقولون، بأجهزة الدولة، بأمر ولي الأمر إذا جاز أن يسمى بأنه ولي الأمر.
هذه هي النقطة التي أصلا دائما يضربونها عليها، وهي هاي طبعا يعني لعلماء السلطان الذين هم يقودون أيضا يعني فئة من الشعوب في مسألة التعامل والتعاطي مع الموضوع الفلسطيني اليوم. موضوع الفلسطيني اليوم أيضا يستخدم فيه الجانب الديني من سماع وطاعة ولي الأمر، وأن ولي الأمر له رأي في ذلك، وأن هذه طبعا المقاومة تسببت بما تسببت فيه، وأن الفلسطينيين هم الذين جابوها لأنفسهم. وهذا الخطاب،
هؤلاء يا شيخ هذول ليسوا علماء سلطان، أنا أسميهم علماء الشعير.
يعني
علماء الشعير،
علماء الشعير مما يأكلون ولما يشربون،
علماء الشعير هذا الذي زي
زمان يعلف
بدالة التليفون حط لها 10 عشان تحكي بعدين تخلص.
هؤلاء صفتهم ترى،
هؤلاء إذا جاز تسميتهم علماء هم عبارة عن أوعية فارغة لا من الاحترام لذواتهم ولا احترام لدينهم ولا لقيمهم، أدوات تطبيل وتزمير للحاكم والنظام. وأنا لاحظت أحدهم قبل فترة، هذا اللي في القاهرة اللي بيجي بيقول لك في بين السيسي وبين ربنا في
خالد الجندي، هذا
في سر. هؤلاء لا أدري هل هم
مجنون، هذا ولا
هل هم يعني ينتمون لفئة علماء أو ينتمون إلى فئة الشعير، لا أدري.
لا هو شيخي قول الله تبارك وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وكان من الغاوين ولو شئنا
يا سلام
لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
هذا مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
هو عنده علم، وهذا كان يعني قصته المعروفة أنه كان صاحب دعوة مستجابة، يعني أنه إذا دعا لا يرد. ثم إنه لما يعني دعي لذلك وأصروا عليه قومه وألحوا عليه وغير كذا قبل، كيف بعلمك وبكذا؟ سبحان الله، يفتن الله عز وجل.
نسأل الله العافية،
نسأل الله العافية. هؤلاء منهم الله. حقيقة نعم كانوا مشايخ
الحماري يحمل أسفاره.